إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد انتهينا إخوة الإسلام في حديثنا عن توحيد العبادة إلى الحديث عن حقيقة الشرك فإن معرفة التوحيد لا تتم إلا بمعرفة الشرك وإن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بتجنب الشرك وذكرنا فيما انتهينا إليه أن الشرك على قسمين شرك أكبر وشرك أصغر فالشرك الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام عياذا بالله تعالى وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل والشرك الأصغر هو الأسباب والطرق التي تؤدي إلى الشرك الأكبر وتحدثنا عن بعض المسائل التي تدخل في الشرك الأصغر ونستكمل هذا الحديث اليوم إن شاء الله عز وجل فمن المسائل التي تدخل في الشرك الأصغر مما عمت به البلوى وكثر وقوعه بين المسلمين التفاؤل والتشاؤم وهذه المسألة هي التي جاءت في النصوص الشرعية باسم الطيرة أو التطير فالشرع جاء بالتحذير من هذه الأمور وإبطالها والإخبار أنها ليست بشيء ونهى عنها نهيا شديدا حماية لجناب التوحيد وضمانا لتحقيقه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فالطيرة إخوة الإسلام هي التفاؤل أو التشاؤم بالطيور، ويدخل في ذلك أيضا التفاؤل والتشاؤم بالأيام أو الشهور أو الأشخاص أو غير ذلك. فمعنى الطيرة أن يتفاءل الإنسان أو يتشاءم إذا رأى طيرا معينا، إذا رأى طيرا معينا تفاءل واستبشر، وإذا رأى طيرا آخر تشاءم ونفر. وكذلك إذا رأى شخصا أو مر عليه يوم أو زمن أو نحو ذلك، فكل هذا يدخل في معنى الطيرة التي حذرت منها نصوص الشريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فالعدوى هي انتقال المرض من الشخص المريض مثلا إلى الشخص السليم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إذا كان على ما يعتقده المشركون. فكان المشركون يعتقدون أن العدوى تؤثر بذاتها من دون الله عز وجل، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم ينكر أصل العدوى، فإنه موجود واقع لا يمكن إنكاره، ودلت أحاديث أخرى على ذلك حتى لا نطيل المقام، وإنما أنكر صلى الله عليه وسلم اعتقاد المشركين في العدوى. كان المشركون يعتقدون أن العدوى تؤثر في انتقال الأمراض بنفسها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العدوى كسبب من الأسباب، بإذن الله عز وجل ينتقل المرض من شخص مريض إلى شخص سليم بإذن الله تعالى وتأثيره، فهذا حق لا ينكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، فنفى التطير وأبطله وأخبر أنه ليس بشيء. فلا يجوز أن تتطير، لا يجوز أن تتفاءل أو تتشاءم بطير أو غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، والهامة نوع من الطيور، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره خصوصا بعد ذكر الطيرة، لأن التشاؤم بهذا الطير كثير بين الناس. والهامة هي البومة، الطائر المعروف، فالتشاؤم بهذا الطائر كثير الوقوع بين الناس، فلهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبومة ليس لها علاقة بالتشاؤم، هذا طير من خلق الله سبحانه وتعالى، لم يجعله الله عز وجل سببا في نحس أو شؤم أو ضرر أو غير ذلك، فلا يجوز لك أن تعتقد فيه هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. وصفر هو الشهر المعروف على بعض أقوال العلماء في تفسيره، الصفر هنا هو الشهر المعروف، كانت العرب في الجاهلية تتشاءم به أيضا، كان إذا دخل عليهم صفر تشاءموا واعتقدوا أنه سبب للنحس والضرر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنكره أيضا. فليس في دين الإسلام إخوة الإسلام أن تتفاءل أو تتشاءم بمثل هذه الأشياء، فمن تفاءل أو تشاءم بهذه الأشياء فهذا شرك أصغر، يخشى عليه بعد ذلك أن يؤول إلى الشرك الأكبر، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الطيرة شرك، الطيرة شرك، فهي شرك أصغر يخشى عليه أن يؤول إلى الشرك الأكبر. إذا اعتقد أحد في هذه الأشياء أنها تجلب النفع أو الضرر بنفسها، اعتقد مثلا أن هذا الطائر يجلب السعد أو يجلب النفس بنفسه، فتعلق به على ذلك وأثبت له التأثير من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام. وهناك فرق إخوة الإسلام بين هذه الطيرة وبين الفأل الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي يسمعها الإنسان فيستبشر، ينشط، يهتم. إذا كان مقبلا على أمر معين فسمع البشارة، سمع الكلام الطيب، ازداد عليه إقبالا ونشطت نفسه. فهذا هو الفأل الحسن. الفأل الحسن ليس له علاقة بالطيور أو الأشخاص أو الأزمنة أو غير ذلك، لكن هو عبارة عن كلمة طيبة يسمعها الإنسان فيستبشر. فإذا أصيب أحدنا بمرض مثلا، نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين، لو أصيب أحدنا بمرض فسمع زائره يقول له: أبشر، طهور إن شاء الله، لا بأس، ستشفى بإذن الله، هذا أمر يسير، هذه كلها بشارات يستبشر بها الإنسان فيخف عليه الأمر. ومعلوم أن الحالة النفسية لها تأثير عظيم في المرض، فإذا كان المريض حالته النفسية سيئة فإنه يزداد مرضا إلى مرضه، ونسأل الله العافية. فإذا سمع البشارة انشرح صدره واطمأن قلبه فخف مرضه وزال بإذن الله عز وجل، أو كان ذلك سببا من أسباب زواله. فالفأل الحسن الكلمة الطيبة. إذا كان أحدنا مسافرا مثلا يقضي مصلحة معينة أو يزور بعض أهله أو ما أشبه ذلك، فسمع البشارة الطيبة: سفرك يسير، طريقك يسير، ما أشبه ذلك، هذه كلها كلمات تحدث البشارة، تحدث السرور في النفس. فهذا هو الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صحيح، هذا هو الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الطيرة فهي التفاؤل أو التشاؤم بالطيور أو غيرها. ومن أعظم الفوارق بين الأمرين أن الطيرة تؤثر في عمل الإنسان. كيف هذا؟ إذا كان مسافرا فرأى الطير الذي يتشاءم به قعد ولم يسافر، فالطيرة تؤثر على عمل الإنسان، تجعله يقبل على الشيء أو لا يقبل عليه. فإذا كان الشخص مسافرا مثلا ورأى البومة أو الغراب أو غير ذلك من الطيور التي يتشاءم بها الناس، فإنه يتشاءم من السفر فيقعد ولا يسافر. وأما الفأل الحسن فليس له تأثير، أنت مسافر بطبيعة الحال سواء سمعت الكلام الحسن أو لم تسمعه، لكن الكلام الحسن يسرك، يجعلك أنشط في السفر، يجعلك أكثر إقبالا على السفر. فهذا ليس له تأثير بمعنى أنك تقعد ولا تسافر إذا كنت لا تسمع كلاما طيبا. فمن أعظم الفوارق بين الطيرة والفأل الحسن أن الطيرة تؤثر على العمل، تجعل الشخص يعمل أو لا يعمل، يسافر أو لا يسافر، يتزوج أو لا يتزوج. وأما الفأل الحسن فإنه ليس له تأثير في هذه الأشياء. فعلينا إخوة الإسلام أن نتقي التطير، أن نتقي هذه الأمور التي لا أصل لها ولا تأثير فيها، والتي تؤثر على اعتقادنا وتوحيدنا وتعلقنا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يقينا كل شر وفتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، مسألة أخرى من مسائل الشرك الأصغر وهي التبرك، التبرك بأشياء أو بأمور ليست أسبابا للبركة. البركة إخوة الإسلام هي الزيادة في الخير، البركة هي الزيادة في الخير، وهذا من فعل الله سبحانه وتعالى. يبارك الله عز وجل في من شاء وفيما شاء، والله عز وجل مبارك في ذاته، مبارك في أسمائه، مبارك في صفاته، مبارك في أفعاله، تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل ينزل البركة من عنده، يبارك في الأشياء، يبارك في الأشخاص، يبارك الله سبحانه وتعالى في المؤمنين الصالحين من عباده، يجعل فيهم خيرا، يجعل فيهم صلاحا، يبارك الله عز وجل في الرزق، يبارك في الأموال، يبارك في الأزواج والأولاد، يبارك في الإخوة والأخوات، يبارك في الأصدقاء والأصحاب، يبارك سبحانه وتعالى في من شاء وما شاء. والله عز وجل كما خلق هذه الدنيا جعل لكل شيء سببا، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل شيئا من عنده فإنه يجعل لذلك سببا يتخذه الإنسان. فالبركة إخوة الإسلام لها أسباب، لها أسباب شرعية. يبارك الله عز وجل في الشخص إذا كان تقيا، إذا كان ورعا، إذا كان صالحا، إذا كان مستقيما، يجعله الله عز وجل مباركا أينما كان. ولنتأمل في قول يحيى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني حيثما كان في أي مكان ذهب فإن الله تعالى ينفع به. هذا معنى البركة، ينفع به، يجري الخير على يديه، يجري الصلاح والرشاد على يديه. والله تعالى يبارك في الرزق إذا كان من الحلال، إذا كان الرزق من الحلال، وإذا كان صاحبه متقيا لله عز وجل بارك الله له في رزقه. فحتى إذا كان كسبه قليلا، حتى إذا كان رزقه يسيرا، فإنه يشعر فيه بالكفاية، لا يشعر فيه بالحاجة، لا يشعر بالضيق. يبارك الله عز وجل في الأولاد، يجعلهم أولادا صالحين، بارين بأولادهم، ليس عندهم شر ولا عقوق ولا فساد إذا كان الوالد صالحا، إذا اتخذ الوالد الأسباب التي تجعل الله تعالى يكافئه بهذا الأمر. فالبركة إخوة الإسلام من فعل الله عز وجل، ولها أسباب تتخذ، أسباب شرعية، أسباب جعلها الله تبارك وتعالى تؤدي إلى البركة أو تحدث البركة. فإذا أتينا إلى شيء لم يجعله الله تعالى سببا للبركة فجعلنا نتبرك به فهذا غير صحيح. وهنا تأتي قاعدة الأسباب التي أوضحناها من قبل، قلنا الأسباب إما شرعية وإما قدرية. الأسباب التي تؤدي إلى الأشياء المعينة، سبب الشفاء، سبب البركة، سبب الهداية، سبب النجاح، هذه أسباب، منها أسباب قدرية منها أسباب شرعية. الأسباب الشرعية هي ما جاء في دين الله تعالى ككون القرآن سببا للهداية وسببا للشفاء. الأسباب القدرية هي الأسباب التي يجربها الناس في حياتهم ويجدون أنها تحدث المطلوب. وهنا تنبيه مهم جدا، الاعتبار بالتجربة في التجربة الصحيحة التي تكون من أهل الخبرة والتي يؤيدها الواقع الصحيح الذي ليس فيه خزعبلات ولا ترهات ولا خرافات وليس فيه مخالفة لدين الله عز وجل. عندما نقول مثلا الدواء الذي تتناوله إذا أصابنا المرض ونسأل الله السلامة، فأخذت الدواء، هذا الدواء سبب قدري، سبب دنيوي للشفاء. كيف عرفت هذا؟ لأن أهل التخصص حكموا بذلك، وهذه تجربة صحيحة قام بها أهلها المتخصصون فيها وأيدها الواقع من غير مخالفة للشرع، ليس فيها اعتقاد فاسد، ليس فيها عمل فاسد. فليس مرادنا بالتجربة إذن أن تستعمل السبب غير المشروع وتقول جربته فنفع، ليس هذا هو المقصود. لابد أن ننظر في السبب نفسه، لابد أن ننظر في السبب نفسه، هل فيه مخالفة للشرع أم لا. في أثناء تعاطيك للسبب، في أثناء تعاملك مع السبب، هل هناك اعتقاد فاسد؟ هل هناك مخالفة للشرع؟ فهذا أمر مهم جدا إخوة الإسلام. نعود إلى الكلام، البركة لها أسباب بينها الله عز وجل. ليس من أسباب البركة أن تأتي إلى حجر من الأحجار فتتبرك به، ليس من أسباب البركة أن تأتي إلى بعض الأشياء كالخرزة الزرقاء أو ما أشبه ذلك تدفع بها العين أو تتبرك بها، حتى وإن كان بعض هذه الأشياء فيه شيء من الخير. عندنا الحجر الأسود، الحجر الأسود الذي هو في الكعبة المشرفة، هذا حجر له مكانة، وتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم معاملة خاصة، كان صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ويسجد عليه أحيانا. السؤال هنا، هل معنى ذلك أن الحجر الأسود فيه بركة بمعنى أنك تفعل كما يفعل كثير من الحجاج والمعتمرين للأسف، يأتي إلى الحجر الأسود ويصنع هكذا، يتمسح به، يظن أن فيه بركة ذاتية، هل هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وهذا هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. كلنا نحفظ جميعا موقف عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال للحجر: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الفهم، هذا هو فهم التوحيد، هذا هو فهم السنة والاتباع. ليس المراد أبدا كما يصنع الناس الآن، يظنون أن هذا الحجر فيه بركة حسية يتمسحون به على ثيابهم وأبدانهم وأولادهم وغير ذلك. فلا بد أن يفهم الأمر إذن إخوة الإسلام، ليس التبرك أن تتبرك بحجر أو شجرة أو شخص، أن تأتي إلى شخص من الصالحين حتى وإن كان صالحا، حتى وإن كان عالما، تأتي إليه فتتبرك به، تتمسح به، هذا غلط، هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بفضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالأنبياء، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى إلى غيره أبدا. كان في الصحابة رضي الله عنهم سادات الأمة، كان فيهم صالح الأمة وعلماء الأمة، وحسبك بخير الأمة بعد نبيها أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ما كان الصحابة يتبركون بهم، ما كانوا يتمسحون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم. فلابد أن يفهم إذن أن الشخص الصالح أو العالم معنى البركة في حقه النفع على يديه، أن الله تعالى ينفع به الناس، يهدي به الناس، يبين الحق للناس. ليس معنى ذلك أننا نتمسح به أو نتبرك بفضلاته. ولما وقع بعض الصحابة رضي الله عنهم في مثل ذلك، شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم النكير. قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على شجرة يقال لها ذات أنواط، أنواط يعني تعاليق، ما يشبه الشماعة، الشماعة التي نعلق عليها الثياب. فهذه شجرة كان فيها مثل هذه الأشياء، يعلق عليها أشياء. قال: فمررنا بشجرة يقال لها ذات أنواط يعكف عليها المشركون ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها. كان المشركون يعتقدون أن هذه الشجرة مباركة، فكانوا يعلقون عليها أسلحتهم. قال أبو واقد: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أرأيت كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت إلى أي مدى بلغ الأمر؟ فهذه مسألة عظيمة. ليس هناك تبرك في الإسلام بمثل هذه الأشياء، ليس هناك تبرك في الإسلام بالأشجار أو الأحجار أو الأشخاص أو الفضلات أو غير ذلك. كل هذا لا أصل له في دين الله عز وجل. وإذا اعتقد أحد في هذه الأشياء أنها تنفع أو تضر أو تجلب البركة بنفسها، فإنه يقع في الشرك الأصغر، في الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، ونسأل الله العافية. إخوة الإسلام عباد الله، إن التأمل في هذه الأمور التي نتكلم فيها من شأنه أن يؤثر على العمل. إن هذه الأمور التي نتكلم فيها، إذا تكلمنا على التوحيد والشرك وتحقيق المعتقد، هذا كله يحفظ المعتقد، يحفظ اعتقاد التوحيد، وهذا هو الأساس والأصل، ولا بد أن ينعكس على العمل. فالمسلم ينبغي أن يكون عالي الهمة، المسلم يتصف بعلو الهمة، يتصف بالنشاط والعزيمة، ولا يكون ذلك إلا بتعلقه بالله عز وجل. إذا تعلق بالله تبارك وتعالى وسأله وحده ولم يسأل غيره، والتمس البركة منه وحده ولم يلتمسها من غيره، والتمس النفع والضر منه وحده ولم يلتمسه من غيره، إذا فعل المسلم ذلك كان عالي الهمة نشيطا. هذه الأشياء إخوة الإسلام التي نحذر منها، من تأمل فيها علم أنها تدمر العزائم، وتورث الكسل، وتورث القعود عن الخيرات. لا نتكلم على مستوى الدين وحده، بل على مستوى الدنيا أيضا. إن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نعمر دنيانا وأن نصلح بلادنا وأحوالنا، يأمرنا سبحانه وتعالى أن نعمل حتى نحفظ أنفسنا ونحفظ أولادنا وبلادنا، حتى تزدهر بلاد الإسلام وتتقدم ولا تحتاج إلى أحد. فإذا تأملت في هذه الأمور، وهذا من عظيم خطرها، هذه الشركيات والخرافات التي كثرت في الأمة أورثت فيها الكسل، أورثت فيها القعود عن العمل، هذه الظواهر التي نعاني منها جميعا، إذا تأملت فيها وجدت أنها تعود إلى هذه العادات السيئة وإلى هذه العقائد الفاسدة التي انتشرت في الأمة وورثها الصغير عن الكبير من غير سبب ومن غير أصل في دين الله عز وجل. وأما إذا امتن الله تعالى على المسلم بتحقيق التوحيد وتجنب هذه الأشياء، فإن المسلم يكون أنشط ما يكون وأقوى ما يكون. من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. التوكل على الله توحيد، تكلمنا فيه وعرفنا ما فيه من التوحيد. التوكل على الله تعلق بالله، تتعلق بالله عز وجل، لا تتعلق بهذه الأشياء التي لا أصل لها، لا تتعلق بحجر، لا تتعلق بخرزة، لا تتعلق بحجاب، لا تتعلق بتميمة. هذه الأشياء من ارتداها يقول خلاص أنا الآن محفوظ. الذي يرتدي الحجاب أو التميمة يقول أنا محفوظ ولا يضرني شيء، فيظن أنه قد صار معصوما عن الشرور ولا يلحقه شيء. والله تعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وإذا أراد بعباده فتنة فلا يردها أحد، ونسأل الله العافية. فالتوحيد إخوة الإسلام يقوي الهمة، يقوي العزيمة، يجعل الأمة قوية، يجعل الأمة عزيزة، يجعل المسلمين عاملين ناشطين في تقوية دينهم ودنياهم، وهذا هو الذي نحتاج إليه الآن. إذا تكلمنا في أي مشكلة، تكلمنا في مشاكل اقتصادية أو اجتماعية بجانب الأسباب التي لا بد منها، علينا أن نحقق التوحيد، علينا أن نحقق العمل الصالح، علينا أن ننبذ كل ما يخالف الشريعة من شرك أو بدعة أو معصية، حتى يتحقق لنا التمكين وتتحقق لنا القوة بإذن الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الأمر العظيم. اللهم أصلح أحوالنا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم وفقنا لتحقيق التوحيد على الوجه الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.